الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. انتهى بنا الحديث في نون التوكيد إلى قول ابن مالك: واحذف خفيفة بساكن رجف وبعد غير فتحة إذا تقف، واردد إذا حذفتها في الوقت ما من أجلها في الوصل كان عدما، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. نعم، قلنا أن الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد تحذف بعض الحروف كالواو والياء وتبقى الألف. هنا يواصل حديثه فيقول: واحذف خفيفة لساكن رجيت. هذه المرة أن نون التوكيد هي التي تحذف، ولكن نون التوكيد الخفيفة إذا جاءت بعد حرف ساكن فتأتي القاعدة، وهي إذا التقى ساكنان، إذا التقى ساكنان في كلمة واحدة لابد أن يحذف الحرف الأول، ولكن إذا لم نستطع أن نحذف الحرف الأول ماذا نفعل؟ إذا التقى ساكنان في كلمة واحدة احذف الحرف الأول، إذا لم نستطع نحرك الحرف الثاني. أما إذا التقى ساكنان في كلمتين، التقى ساكنان في كلمتين يعني إذا جاء بعد النون الخفيفة الساكنة جاء في كلمة ثانية حرف ساكن، يعني جاءت كلمة أولى تنتهي بنون توكيد خفيفة ثم جاءت بعدها كلمة ثانية، هذه الكلمة الثانية مبدوء بساكن، فصدق عليها إذا التقى ساكنان في كلمتين، صحيح؟ فهنا القاعدة تقضي بأنه يحرك الحرف الأول. إذا التقى ساكنان في كلمتين قالت البنت، يحرك التاء يقول قالت البنت اكثر ما ترى، فهنا لا يمكن الكسر، فماذا نفعل؟ تحذف نون التوكيد الخفيفة. واحذف خفيفتان أي احذف نون التوكيد الخفيفة إذا جاء بعدها ساكن لساكن ردف، أي بعد مجيء الساكن الذي يكون رادفا لها لاحقا لها. نعم، يقول طبق هذا البيت: إذا ولي الفعل المؤكد بالنون الخفيفة ساكن، ساكن فاعل ولي، إذا تبع الفعل المؤكد بالنون الخفيفة، تبع هذا الفعل ساكن، جاء حرف ساكن، وجب حذف النون لالتقاء الساكن. فتقول: اضربان الرجل، اضربان الرجل، وهنا نون التوكيد حذفت، فقلنا اضرب الرجل. لماذا؟ يقول لأن النون التقت مع اللام، صحيح اللام ساكنة مو مع الألف، لأن قاعدة التقاء الساكنين يلاحظ فيها النطق وليس الكتابة، صحيح؟ فهنا التقى ساكنان حذفت النون بفتح الباء. لماذا بفتح الباء؟ لماذا إذا حذفت النون أترك الباء مفتوحة؟ أحسن، حتى يدل هذا الفتح الذي على الباء يدل على أن بعده قد حذفت نون، لأن فعل الأمر إذا اتصل بنون التوكيد يكون مبنيا على الفاعل. نعم. وجب حذف النون لالتقاء الساكنين فتقول اضرب الرجل بفتح الباء، والاصل اضربا فحذفت نون التوكيد لملاقاة الساكن وهو لام التعريف. ومنه قوله لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والدهر قد رفعاه. لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والدهر قد ركعاه قد رفعاه. الشاهد ما هو؟ لا تهين، حذفت نون التوكيد الخفيفة لماذا؟ لأجل التخلص من التقاء الساكنين، حتى نتخلص من التقاء الساكنين. وقد أبقي الفتحة على لام الكلمة، لام الكلمة وهي النون، هنا لا تهين، دليلا على أن تلك النون التي عليها الفتحة ليست نون، ليست هي نون التوكيد، وإنما نون التوكيد حذفت دليلا على تلك النون المحذوفة. ولكن لماذا وجدت الياء؟ إذا قلنا بأن هذه اللا لا ناهية، فلا بد أن يقول لا تهين الفقير، لا تهين. فكيف قال لا تهين؟ التفتوا، التحت إلى الإعراب. الإعراب لا ناهية، تهين فعل مضارع مبني على الفتح، صحيح؟ لاتصاله، يعني فتح النون لاتصاله بنون التوكيد، فصارت كما في بيت الشاهد المحذوفة لوقوع الساكن بعدها الساكن وهو اللام في الفقير، وهو لام تعريف الفقير. وأصل هذا الفعل موضع الشاهد هنا، وأصل هذا الفعل قبل دخول الجازم عليه، قبل دخول لا الناهية، وقبل توكيده بنون التوكيد تهين، صحيح؟ الخطوة الأولى ماذا فعلنا؟ فلما دخل الجازم حذف الياء تخلصا من التقاء الساكنين، فصار لا تهين، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الأولى عندما دخلت لا الناهية على تهين حذفت الياء. لماذا؟ لأنه النون سابقا كانت مرفوعة تهينوا، فدخلت لا الناهية فالتقى الساكنان، الساكن القبلي وهو الياء، والساكن الجديد وهو النون، نون الفاعل الذي جاء هذا الساكن من الجازم، مو صحيح؟ فالتقى ساكنان فحذف الأول. إن ساكنان التقى يحذف ما سبق في كلمة واحدة، فحذف الساكن الأول، صارت لا تهين. ماذا نفعل؟ هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، فلما أريد التوكيد، لما أن أردنا أن ندخل على هذا الفعل تهين نون توكيد، نون التوكيد تجعل ماذا؟ تجعل النون الأصلية آخر الفعل مفتوح، مو صحيح؟ يجعله مفتوحا. إذا أحست الياء بأن النون ستفتح ترجع هي. لماذا؟ لأنه لا يوجد ساكنان، وإنما يوجد ساكن واحد وهو على الياء. النون ستصبح مفتوحة. يقول فلما أريد التوكيد رجعت الياء لأن آخر الفعل وهو نون تهين أو تهين سيكون مبنيا على الفتح، وصار لا تهين نان، لا تهين نان، نون مخففة، واضح؟ تهين ن، لاحظوا شاهد النون الأولى نون الفعل مفتوحة، تهين ن، تهين نان، والنون الثانية نون توكيد مخففة. فلما وقع الساكن بعد نون التوكيد حذفت نون التوكيد، واضح؟ وصارت لا تهين. فهذه من الأبيات التي تستطيع أن تمتحن بها الطالب وتعلم أنه دارس الألفية دراسة جيدة أو لا. لا تهين الفقير، إذا كان الطالب هذا فقير لا تهينه ولا تسأله، لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. فإذا الشاهد واضح. هذا كله بيان وتفسير لقوله واحذف خفيفة لساكن ردف. ثم يقول وكذلك احذف نون التوكيد نعم الخفيفة في الواو. انا قاعد اطبق الان وبعد ذلك ارجع للبيت. وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة في حالة الواو اذا وقفت او اذا وقعت هذه النون نون التوكيد الخفيفة بعد غير الفتحة يعني وقعت بعد ضمة او وقعت بعد كسرة. واضح؟ زين. ماذا نفعل؟ هذا بيان لقوله وبعد غير فتحة اذا تقيت يعني اذا جاءت نون التوكيد الخفيفة بعد غير الفتحة اي وقعت نون التوكيد بعد الضمة او بعد الكسرة فهنا تحذف نون التوكيد في حالة الواقع فقط اذا اردت ان تقف على الفعل الذي فيه نون توكيد خفيفة بعد قبلها كسرة او قبلها ضمة. ثم يقول ويرد حينئذ ما كان حذف لاجل نون التوكيد في الدروس في الدرس السابق وما قبله قلنا انه تحذف الواو ويوضع على الحرف اضربون النون هذه تحذف لانه فعل امر فصير اضربوا. ناتي بنون التوكيد في ماذا اضربوا ما فنحذف الواو تصير اضربون ما فالباء عليها ضمه صحيح او لا؟ زين. اذا كانت هذه النون ليست نون شديده ولكن نون مخففه اضربون فماذا نفعل؟ يقول اذا اردنا ان نقيس نحذف النون نحذف نون التوكيد الخفيفة لانها وقعت بعد ضمة ونرجع ماذا؟ نرجع الحرف الذي حذفناه لاجل نون التوكيد وهو الواو تصير اضربوا. ويرد حينئذ ما كان حذف لاجل نون التوكيد فتقول في اضربن يا اضربن كفيت اضربن يا زيدون اذا وقفت على الفعل تقول اضربوا تحذف نون التوكيد وترجع الواو. وفي اضربن هي اصلها اضربين حذفنا النون لانه فعل امر وبقي اضربي حذفنا الياء لماذا؟ لاجل نون التوكيد ووضعنا مكان الياء او على الحرف الذي قبل الياء وضعنا كسرة فاصبح اضربن يا هند. فعندما اردنا ان نقف نرجع ماذا؟ نحذف اولا نون التوكيد الخفيفة ثم نرجع الياء التي وضعنا الكسرة علامة عليها فنقول اضربي فتحذف نعم نون التوكيد وترجع الياء اضربي فتحذف نون التوكيد الخفيفة لأجل الواو وترد الواو التي حذفت لأجل نون التوكيد في ماذا؟ في اضربوا وكذلك الياء في اضربي إذا أردت الواو. هذا بيان وتفسير لقوله وبعد غير فتحة إذا تقيت أي احذف نون التوكيد الخفيفة إذا وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد غير الفتحة أي بعد ضمة أو بعد كسرة. وردد إذا حذفتها في الواو إذا حذفت نون التوكيد الخفيفة في الواو أرجع الذي حذفته سابقا لأجل وجودها. وردد إذا حذفت نون التوكيد الخفيفة في الواو أرجع وأردد ها ووردد ما من أجلها في الوصل كان عدم أي كان قد حذف صحيح؟ نعم. ووردد إذا حذفتها أي حذفت نون التوكيد الخفيفة في الواو ما من أجلها في الوصل كان عدم ما من أجلها في حالة الواو في حالة عدم الواو عدم أي حذف وهو الواو أرجع الواو قل اضربوا الياء أرجع الياء وقل اضربي وأبدلنها. هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الأولى ما هي؟ حذف النون في حالة الوقف. الخطوة الثانية إرجاع الحروف التي كانت قد حذفت في حالة الوقف. الخطوة الثالثة وترج فإن وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحتين لا بعد ضمة ولا بعد كسرة أبدلت النون في الوقف ألف، فتقول في اضربان يا زيد اضربا. هذا بيان لقول ابن مالك وأبدلنها، أي أبدل هذه النون التوكيد الخفيفة، أبدلنها أي ضع مكانها ألف، وأبدلنها ألفا بعد وقوعها أو بعد كونها واقعة بعد فتحة. إذا وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحتين أبدلنها واقلبها إلى ألف في حالة الواقع. وأبدلنها أي أبدل نون التوكيد الخفيفة ألفا وقتا، أي في حالة الواقع إذا وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحة. كما تقول في قفان، ماذا تقول؟ قفا. قفان تقول قفا. واضح؟ بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن نون التوكيد بقسميها الثقيلة والخفيفة، وبذلك نطوي صفحة نون التوكيد ونشرع بعونه تعالى في بحث الممنوع من الصار، أو يقال في بحث ما لا ينصرف. بحث ما لا ينصرف. ما معنى الصرف؟ ممنوع من الصرف. أحمد، اسم أحمد يقال أنه ممنوع من الصرف. ما معنى الصرف؟ الصرف معناه التنوين. الصرف معناه التنوين. جاء أحمد، ولا تستطيع أن تقول جاء أحمد. رأيت أحمد، ولا تستطيع أن تقول رأيت أحمدان. فإذا أحمد ممنوع من التنوين، فإذا الصرف هو التنوين. يقول ابن مالك الصرف تنوين، الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. الاسم يقسم إلى قسمين، إلى اسم معرب وإلى اسم مبني، وهذا ما قاله ابن مالك في الجزء الأول من ألفيته في الأبيات الأولى. والاسم منه معرب ومبني، ولكن الآن نريد أن نسمي المعرب باسم آخر ونسمي المبني باسم آخر. فنسمي المعرب الاسم المتمكن، والاسم المبني نسميه غير المتمكن. واضح؟ فالمعرب هو الاسم المتمكن، والمبني هو الاسم غير المتمكن. هذا الشيء الأول. المعرب ينقسم إلى قسمين، قسم يقبل الحركات جميعها، رجل، جاء رجل، رأيت رجلا، سلمت على رجل، زيد يقبل الضم والفتح والكسرة. فالاسم المعرب الذي يقبل الحركات الثلاث يقال له متمكن أمكن، متمكن أمكن. الذي لا يقبل الحركات الثلاث مثل الممنوع من الصرف لا يقبل ماذا؟ لا يقبل الكسرة، أو جمع المؤنث السالم لا يقبل الفتحة، فنسميه متمكن غير أمكن. التنوين، هذا التنوين يجعل الاسم متمكن أمكن. واضح؟ تقول جاء زيد، رأيت زيدا، سلمت على زيد. إذا هذا التنوين يسمونه تنوين الأمكنية، تنوين الأمكنية. فكل اسم محروم من هذا التنوين يقال له ممنوع من الصرف. واضح؟ إذن الممنوع من الصرف هو الاسم الذي منع من تنوين الأمكنيات، منع من تنوين الأمكنيات، فلا يكون متمكن أمكان، وإنما يكون متمكن غير أمكان. هذا ما يقوله ابن مالك. الصرف تنوين، هذا التنوين أتى مبينا وأتى موضحا لمعنى، هذا المعنى به يكون الاسم أمكان، متمكن أمكان، بغير هذا التنوين يصبح الاسم متمكن غير أمكان. الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيا وسمي باسم آخر غير متمكن، أليس كذلك؟ وإن لم يشبه اسم الحرف سمي معربا أو قل سمي متمكنا. ثم المتمكن المعرب على قسمين، أحدهما ما أشبه الفعل ويسمى غير منصرف ومتمكن ويسمى متمكن غير أمكن، والثاني ما لم يشبه الفعل ويسمى منصرفا ويسمى متمكنا أمكن. من الأمور التي لم يذكرها ابن عقيل هنا أمر مهم جدا، وهو قد ذكره ابن الناظم في شرحه على ألفية والديه. يقول: نحن نعلم الآن من خلال ما أخذنا أن الممنوع من الصرف هو الاسم الذي يشبه الفعل، أليس كذلك؟ الممنوع من الصرف هو الاسم الذي يشبه الفعل، ولكن كيف يكون الاسم شبيها للفعل؟ تقدم في أول الألفية أن الاسم يشبه الحرف، وبين ابن مالك أربعة أوجه يكون الاسم فيها مشابها للحرف: الشبه الوضعي فاسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل. هذه أوجه الشبه الأربعة، ولكن لم يذكر ابن مالك أوجه الشبه التي يكون فيها الاسم مشابها للفعل، وهذه لم يذكرها ابن عقيل. أنا أبينها بصورة مختصرة ومبسطة، فأقول هذه تعتبر فائدة خارجية. أرجع للدرس. يقولون: الفعل يحتاج إلى غيره، والفعل فقير في شيئين: في اللفظ وفي المعنى. كيف؟ الآن عندما أقول كتب، 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 هذا فعل. الفعل كتب يقولون أنه محتاج إلى أصل، إلى أصله، إلى مصدره. كتب مأخوذ من الكتابة، أليس كذلك؟ فإذا الفرع محتاج إلى أصله، فكتب محتاجة إلى الكتابة، محتاجة إلى ماذا؟ إلى مصدرها، لأن المصدر هو الكتابة، الكتابة اسم. فالفعل احتاج الى غيره في اللفظ، اي ان لفظ كتب اصبح مأخوذا من الكتابة، مشتقا من الكتابة. هذه الحاجة اللفظية. اذا الفعل احتاج الى غيره في اللفظ، وكذلك الفعل يحتاج الى غيره في المعنى. كتب هذا فعل، ولكن كتب يدل على ماذا؟ يدل على الكتابة، أليس كذلك؟ هذه الكتابة متى تحصل؟ متى توجد؟ معنى كتب متى يوجد؟ إذا وجد الكاتب، إذا وجد الفاعل، واضح؟ فإذا كتب تحتاج إلى فاعل في معناها. فكتب كل فعل من الأفعال لا يتحقق في الخارج، معناه لا يتحقق في الخارج، لا يحصل في الخارج إلا بالفاعل. فكتبه لا تحصل خارج إلا بالفاعل،
أليس كذلك؟ فإذا كتب تحتاج إلى غيرها في المعنى، أي في تحقق معناها. فإذا الفعل مثل كتب فقير في لفظه وفقير في معناه، فهو محتاج في اللفظ ومحتاج في ماذا؟ المعنى. فهو مسبب في لفظه عن المصدر وفي معناه عن الفاعل. فهمنا الآن هذا الخطوة الأولى أو الشيء الأول. ثم نقول كل اسم احتاج إلى غيره في اللفظ وفي المعنى فهو يشبه الفعل. كل اسم احتاج إلى غيره في لفظه وفي معناه فهو يشبه الفعل. خذ مثال أحمد. أحمد يقولون أن أحمد محتاج إلى غيره في اللفظ وفي المعنى. كيف؟ أحمد لفظه على وزن أفعال، وأفعل يقولون هذا الوزن وزن أفعال، هذا وزن من أوزان الأفعال. فإذا أحمد في وزنه احتاج إلى غيره، احتاج إلى ماذا؟ إلى غيره، إذ أن أحمد أخذ وزنه من أكتوب ألعاب، من وزن الفعل المضارع. واضح؟ فإذا أحمد في لفظه كان محتاجا إلى ماذا؟ إلى غيره. هذا الحاجة الأولى، الحاجة اللفظية، العلة اللفظية. والحاجة الثانية أن أحمد معرفة، وكل معرفة الأصل فيها أنها فرع عن النكرة، محتاج إلى النكرة. أحمد قبل أن يكون معرفة كان نكرة. أجيب، أحمد كان نكرة؟ نعم كان نكرة. لاحظوا لدينا قاعدة، كل معرفتين أصلها نكرة. الولد أصله ولد، فجئنا إلى ولد وألحقنا به التعريف فأصبح الولد. أحمد ماذا ألحقنا به؟ ألحقنا به العلمية عندما وقع من بطن أمه ساجدا لله. في اللحظة الأولى كان نكرة. جاء والده في اليوم السابع سماه أحمد، صحيح؟ فأصبح معرفة. فإذا قبل وضع هذا العلام عليه كان نكرة، حاله حال الولد قبل أن تلتحق به آل كان نكرة. إذا فأحمد المعرفة فرع عن ماذا؟ فرع عن النكرة، لأن المعرفة متفرع عن النكرة، فرع عن النكرة. إذا هذه الحاجة المعنوية. فكل اسم، هذه قاعدة عامة خذوها، قاعدة محققة، كل اسم احتاج إلى غيره وكان فرعا عن غيره في اللفظ وفي المعنى فهو يشبه الفعل. واضح؟ إذن إذا كان الاسم يشبه الفعل تأتي القاعدة التي تقول كل شيء أشبه شيئا أخذ حكمه. الفعل يا مولاي لا يكسر ولا ينون، إذن الاسم الذي يشبه الفعل لا يكسر ولا ينون. فأحمد لا أستطيع أن أكسره، سلمت على أحمد. لماذا لا يكسر أحمد؟ لأنه يشبه الفعل، الفعل لا يكسر ولا ينون لأن الفعل لا ينون. هذا كان يقول
واحد.
نعم
هذا واحد.
وعلامة المنصرف أن يجر بالكسرة، المنصرف يعني المتمكن أمكان مع الألف واللام، يجر بالكسرة مع الألف واللام. يتقول الولد، الولدي، سلمت على الولدي، والإضافة سلمت على ولد زيدين، صحيح؟ وبدونهما سلمت على ولدين. وأن يدخله الصرف وهو التنوين، ولكن تنوين الأمكنية لا تنوين المقابلة ولا تنوين العوض ولا تنوين التنكير. وهو التنوين.
وعلامة الاسم المنصرف او المتمكن امكان ان يجر بالكسر مع الالف واللام، سلمت على الولدي، والاضافة على ولدي، سلمت على ولدي زيد، وبدونهما سلمت على ولدين، وان يدخله الصرف ولدين، جاء ولدون، وهو التنوين الذي لغير مقابلة، تنوين مقابلة، تنوين ذاك الذي يأتي في جمع المؤنث السالم، هذا تنوين الذي يدخل على الولد، ليس تنوين مقابلة ولا تنوين عوض ولا تنوين تنكير، وإنما تنوين الأمكنية. تنوين الأمكنية الدال على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكان، أن يسمى متمكن أمكان. والممنوع من الصرف يقال له متمكن غير أمكان، وذلك المعنى هو عدم شبهه بالفعل، عدم شبهه الفعل. الاسم الذي لا يشبه الفعل يكون منصرفا، الاسم الذي يشبه الفعل يكون ممنوعا من الصرف. وأنا بيّنت لكم كيف أن الاسم يشبه الفعل. مررت بغلام، هذا بلا إضافة وبلا ألف، غلام فيه تنوين ومكسور، وبغلام زيد مع الإضافة، هو أيضا مع كونه مضاف مكسور دخلت الكسرة، وبالغلام، غلامي مع الألف واللام دخلت الكسرة. الممنوع من الصرف كما سيأتي تدخله الكسرة، ولكن في حالتي الإضافة وأل، أما حالة تجردي يعني الإضافة وأل لا تدخل الكسرة. واحترز بقوله لغير مقابلة من تنوين أذرعات، التنوين الذي على أذرعات هذا تنوين ماذا؟ مقابلة. ونحوه فإن التنوين جمع المؤنث السالم، وهو يصحب غير المنصرف، يصحب غير يعني تنوين المقابلة يدخل على الاسم الممنوع من الصرف. التنوين الوحيد الذي لا يدخل على الاسم الممنوع من الصرف هو تنوين الأمكنية، كأذرعات، أذرعات هذا اسم ممنوع من الصرف لأنه علم ومؤنث، أذرعات اسم، اسم بلاد يقال لها أذرعات، فاسم علم ومؤنث فهو ممنوع من الصرف لوجود العلمية التي هي فرع عن التنكير، ووجود التأنيث الذي هو فرع عن التذكير. وهندات أيضا، أذرعات وهندات، علم امرأة، هندات مو جمع هند، لا امرأة يقال لها هندات، واضح؟ إذا صارت جمع هند فلا يكون ممنوعا من الصرف، إذا جعلناه اسم لامرأة، امرأة يقال لها هندات، كيف حالك يا هندات؟ فهندات اسم امرأة، فإذا بها علمية وبها تأنيث، اللتان تمنعه من الصرف. وقد سبق الكلام في تسميته نون المقابلة. واحترز بقوله أو تعويض من نون جوار وغواش ونحوهما، فإنه عوض من الياء، والتقدير جواري وغواشي، وهذا التنوين تنوين العوض يصحب غير المنصرف، يصحب الاسم الممنوع من الصرف كهذين المثالين جواري وغواشي. وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين، وإنما يدخل عليه ماذا؟ تنوين الأمكنية فقط.
ويجر بالفتحة إن لم يضاف أو لم تدخل عليه آل، فالاسم الممنوع من الصرف يجر ويخفض بالفتحة إذا لم يضاف وإذا لم تدخل عليه آل، نحو مررت بأحمد، فأحمد ممنوع من الصرف خفض بالباء، وعلامة الخفض هي الفتحة، لأن أحمد ليس بمضاف إلى شيء ولا هو محلى بآل، واضح؟ فإن أضيف أحمد أو دخلت على أحمد آل جر بالكسرة، خفض بالكسرة، نحو مررت بأحمدكم وبالأحمدي. هنا أحمد عندما أضفناه إلى كوم لا بد أن نلحظ فيه أنه أصبح نشرة شائعة في جنسها، حاله حال غلام، حاله حال ولد، لأنه إذا بقي أحمد على علميته لا يجوز أن يضاف، لأن الإضافة المعنوية فائدتها التعريف، وأحمد معرفة فلا حاجة إلى إضافته، فلا بد أن نجعل أحمد نكرة شائعة في جنسها يدل على معنى كما يدل عليه معنى غلام أو ولد، غلامكم ولدكم، فنقول أحمدكم. واضح؟ فإذن عندما أضفنا أحمد إلى كم تجرد أحمد من ماذا؟ من الدلالة على معنى التعريف. بقي معرفه حقيقة، ولكنه ليس علما، فأصبح معرفة به تعريف وبه الوزن، وهو ممنوع من الصرف، ولكن عندما أضيف خفض بالكسر. وكذلك الأحمد بالأحمد والآل تدل وتفيد التعريف، فلا يمكن أن يكون أحمد معرفة، فلا بد أن نفترض أن أحمد أصبح نكرة شائعة في جنسها، يعني أحمد كما يطلق على زيد وعامر وخالد كلمة ولد يطلق عليه أحمد 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 أحمد، ولد ولد ولد، وهكذا. وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع، أو وجدت فيه علة واحدة من هذه العلل التسع تقوم مقام العلتين. واضح؟ والعلل التسع يجمعها قول الشاعر عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول تقريب. ليس على المعنى الدقي، وإنما هو قول يقرب المعنى إلى ذهن الطالب. فإذن العادل هذه العلة الأولى، الواصف العلة الثانية، التأنيث العلة الثالثة، المعرفة أو التعريف العلة الرابعة، العجمة العلة الخامسة، الجمع العلة السادسة، التركيب العلة السابعة، الزيادة زيادة ألف والنون العلة الثامنة، وزن الفعل العلة التاسعة. هذه علل تسع، إذا وجدت علتان من هذه العلل التسع في اسم فإنه يكون شبيها بالفعل ويكون ممنوعا من الصرف. وما يقوم مقام علتين من هذه العلل التسع اثنان فقط، أحدهما ألف التأنيث، لاحظوا عدل ووصف وتأنيث، التأنيث يحصل بعدة طرق، من جملة هذه الطرق ألف التأنيث، وإذا وجد اسم به ألف التأنيث يقوم مقام علتين، وسأبين إن شاء الله فيما يأتي لماذا الاسم الذي يشتمل على ألف تأنيث يقوم مقام علتين. ونحن نفترض أن العلتين لابد علة لفظية وعلة معنوية، يعني أن الاسم يحتاج إلى غيره في ناحيتين، في ناحية اللفظ وناحية المعنى حتى يكون شبيها بالفعل كما تقدم. ألف التأنيث مقطوعة كانت كحبلاء أو ممدودة كحمراء. والثاني الذي يقوم مقام علتين الجمع المتناهي، أي جمع الجموع أو صيغة منتهى الجموع، وهو ما يأتي على وزنين، وزن مفاعيل ووزن مفاعل، كمساجد على وزن مفاعل ومصابيح على وزن مفاعيل، وسيأتي الكلام عليها مفصلا. يقول فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. يقول ألف التأنيث إذا وجدت في اسم فإنها تمنعه من الصرف، تمنعه من التنوين، سواء كانت ألف التأنيث ألف مقصورة كألف حبلى، أو ألف ممدودة كالألف ممدودة كالألف التي في ماذا؟ في صحراء، في حمراء. إذن لو قيل لك في حبلى هذا اسم ممنوع من الصرف، ما هما العلتان اللتان منعتاه من الصرف؟ الجواب لا توجد علتان، وإنما علة واحدة فقط، وهي ألف التأنيث، ألف التأنيث المقصورة، لأنها تقوم مقام علتين. أنا أبين لكم كيف تقوم مقام علتين، ونحن نحتاج في بيان العلتين أن تكون إحداهما علة لفظية والثانية تكون علة معنوية دائما. فأقول لو جئنا إلى حبلة، لاحظوا لو جئنا إلى حبلة، حبلة فيها ألف التأنيث، فإذا تدل على التأنيث، والتأنيث فرع عن التذكير. إذا هذه العلة المعنوية، كل مؤنث أصله التذكير. ما معنى؟ يعني لدينا قاعدة تقول إذا وجد شيئان أحدهما يحتاج إلى شيء، يحتاج إلى علامة، والثاني لا يحتاج إلى علامة. مثلا لاحظوا كلمة ولد، أن أريد أن أجعله مذكر، هل يحتاج إلى علامة تدل على التذكير؟ لا. لكن كلمة مثلا كلمة مسلم، إذا أردت أن أجعلها مؤنث، إذا أردت أن أجعل كلمة مسلم مذكر لا يحتاج إلى شيء، هو مذكر. إذا أردت أن أجعل كلمة مسلم مؤنث ماذا أفعل به؟ أأتي بعلامة بشيء زائد فأقول مسلمتون. فهذه التاء علامة تأنيث. إذا وجد عندنا شيئان، شيء إذا أردناه أن يدل على معناه، أن يدل على معناه لا يحتاج إلى علامة، وشيء إذا أردنا أن نجعله دالا على معناه يحتاج إلى علامة. فالذي يحتاج يقولون فرع عن غير المحتاج. هذه قاعدة. نحن محتاجون إلى علة إيجادنا، فنحن فرع عن الله سبحانه وتعالى، هو غير المحتاج. فإذا الحاجة الفرعية هنا بهذا اللحاظ، إذا وجد شيئان، شيء في دلالته على معناه لا يحتاج إلى علامة كمسلم، لا يحتاج إلى علامة تدل على التذكير إذ هو مذكر من أصله، ومسلمة إذا أردنا أن نجعل مسلم يحتاج نجعله يدل على التأنيث يحتاج إلى علامة التأنيث فنقول مسلمة. فإذا التأنيث فرع عن التذكير، حتى يرتكز هذا المعنى في ذهنكم. المفرد والمثنى والجامع، ما هو الأصل وما هو الفرع؟ فتقولون المفرد هو الفرع. لماذا؟ لأنه كلمة زيد هذا مفرد، في دلالته على الشخص الواحد هل يحتاج إلى علامة؟ كلمة زيد عندما نريد أن نجعلها تدل على شخص واحدين تحتاج إلى علامة؟ زيد؟ لا. إذا أردنا أن نجعلها تدل على الاثنين تحتاج إلى علامة تثنية، زيدان. أردنا أن نجعلها تدل على الجامع نحتاج إلى علامة جمع، زيدون. صحيح؟ إذن المفرد هو الأصل، فكل شيء إذا أردنا أن نجعله دالا على معناه لا يحتاج إلى علامة، هو أصل لما يحتاج إلى علامة. واضح الآن؟ إذن التأنيث فرع عن التذكير، هذا العلة الأولى، به علامة، به علة التأنيث، وهذا علة معنوية. وكذلك الأصل، التفتوا، الأصل في أن التأنيث علامته علامة لازمة أو علامة قابلة للانفكاك والتجريد عن الاسم. كلمة مسلمة علامة التأنيث وهي التاء، قابل أن نجرد مسلمة من التاء فتصبح مسلم أو لا؟ قابل. صحيح، نجرد نحذف التاء تصبح مسلم. إذا علامة التأنيث الأصل فيها أن تكون قابلة للتجريد عن الاسم الذي لحقت به. فإذا وجدنا علامة تأنيث لا تقبل التجريد، لا تقبل الانفكاك، فهذه ماذا؟ فهذه تعتبر فرع عن تلك العلامة. واضح؟ إذن علامة التأنيث وهي ألف التأنيث الموجودة في حبلة أو الموجودة في صحراء، هذه ألف التأنيث لا نستطيع أن نجردها من الإسلام، لا نستطيع. فإذا هي فرع عن ماذا؟ عن تلك العلامة التي نستطيع أن نجردها ونحذفها من الإسم. واضح؟ فإذا التأنيث اللازم، بعبارة أوضح، التأنيث اللازم فرع عن التأنيث غير اللازم. إذا وجدت في حبلة وصحراء علتان، علة لفظية وهي أن علامة التأنيث علامة غير قابلة للانفكاك وهذا خلاف الأصل، والعلة المعنوية أنه مؤنث والمؤنث فرع عن المذكر. واضح الآن؟ فألف التأنيث مطلقا مطلقا سواء كان ألف تأنيث ممدود أو ألف تأنيث ماذا مقصور، منع صرف الذي حواه، منع تنوين الاسم الذي حواه اشتمل عليه كيفما وقع كيفما وقع. نعم، سواء كان في اسم او في غير، في علم او غير علم. سبق ان الف التأنيث تقوم مقام علتين وهو المراد هنا، فيمنع او فيمنع ما فيه الف التأنيث من الصرف. ما معنى الصرف؟ ما معنى الصرف؟ تنوين الامكانية مطلقا، اي سواء كانت الالف مطلق مقصورة كحبلة، الف الموجودة في حبلة الف مقصورة، او الف ممدودة كالف الموجودة في حمراء. علما كيفما وقع، يعني علما كان، علما كما هي، علما كان هذا الاسم الذي لحقته الالف، علما كان ما هي فيه كزكريا، او غير علم كحبلة وحمراء. واضح؟ هذا تفسير قوله كيفما وقع. اذا انتهينا من العلة الاولى، ننتقل الى، طبعا العلة الاولى قسم من عدها فقط وهي الف التأنيث، لان التأنيث تارة يكون بالف التأنيث وتارة يكون بالتاء التأنيث مثلا. نأتي الى علة ثانية، وزائدا فعلان، الزيادة، زيادة الف ونون في وسط سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. يقول الواف الذي، التفتوا، الواف الذي ينتهي بألف ونون، الواف الذي ينتهي بألف ونون، مثلا سكران وغضبان وعطشان، لاحظوا هذا واف، ففيه علة الأولى وهو الصفة، الصفة، والصفة يقولون أن الشيء الأصل فيه أن لا يكون صفة، الأصل فيه أن يكون اسم، فكونه صفة هذا فرع، هذا فرع عن ماذا؟ عن الاسمية. وكذلك به الزيادة، زيادة ألف ونون، الأصل أن الشيء لا يكون فيه زيادة، فإذا وجدت فيه زيادة فهو فرع عن الشيء الذي ليست فيه زيادة. فوجود الألف والنون في عطشان هذه علة لفظية، وكون عطشان صفة علة معنوية، لأن الأصل في الشيء لا يكون صفة، فكونه صفة يعني متفرع عن شيء يكون صفة لذلك الشيء. عطشان إذن ممنوع من الصرف، ولكن بشرط، بشرط أن لا يكون مؤنثه ماذا؟ لا يكون مؤنثه منتهيا بتاء تأنيث. عطشان مؤنثه عطشا وليس عطشانه، عطشان هذا من المشهور الخاطئ. سكران سكرا وليس سكرانه. فإذا غضبان كذلك، غضبا وليس غضبان. إذا غضبان به الصفة وبه وزن، الوزن ماذا؟ وبه الزيادة، عفوا زيادة ألف النون، ومؤنثه ليس على وزن أو ليس منتهيا بتاء تأنيث. ولكن لو جئنا وقلنا مثلا، لاحظوا هذا سيفان، سيفان، سيفان بمعنى ماذا؟ بمعنى طويل، رجل سيفان أي رجل طويل، كأنما يشبهونه بالسيف، السيف فيه دقة هكذا عريض وطويل، فالرجل الطويل يقال له سيفان. على كل حال فسيفان فيه الصفة أنه صفة للرجل لأنه سيفان، والشيء الثاني به الألف والنون زيادة، فإذا به علتان. ولكن احنا اشترطنا أن يكون، تكون الزيادة في الواف بشرط أن لا يكون مؤنثه منتهيا بتاء تأنيث، بينما هنا سيفان نجد أن مؤنثه ينتهي بتاء تأنيث. سيفان عندما تريد أن تجعل هذا الوصف وصف لامرأة تقول امرأة سيفانة، سيفانة، فإذا بها تاء تأنيث، فسيفان لا يكون ممنوعا من الصرف، وإنما يكون اسم، يكون اسما منصرفا، فتقول هذا رجل سيفان، سيفان بتنوين الأمكنية. يقول وزائدا فعلانه، فعلانة. لاحظوا فعلانة، فعلان على وزن فعلان، عطشان غضبان. في وصف هذا الوصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم، سلم هذا الوصف أن يكون مؤنثه مختوما بتاء التأنيث، أي يمنع الاسم من الصرف لوجود الصفة ووجود الزيادة، زيادة الألف والنون. هاتان علتان، الصفة علة معنوية وزيادة الألف والنون علة لفظية، بشرط أن لا يكون المؤنث في ذلك الاسم مختوما بتاء التأنيث. وذلك الذي لا يختم بتاء التأنيث نحو سكران وعطشان وغضبان، فتقول هذا سكران، ولا يجوز أن تقول هذا سكران بالتنوين. ورأيت سكرانة ومررت بسكرانة، فتمنعه من الصرف لوجود الصفة وزيادة الألف والنون، والشرط موجود. الشرط ما هو؟ أن لا يكون مؤنثه منتهيا بتاء تأنيث، والشرط موجود في هذا الاسم في سكران، لأنك لا تقول للمؤنثة سكرانة سكرانة بتاء تأنيث، وإنما تقول سكرة. وكذلك عطشان وغضبان، فتقول امرأة عطشة وامرأة غضبة، ولا تقول عطشانة ولا غضبانة. فإن كان المذكر على فعلان سيفان والمؤنث على فعلانة، صرفت هذا الاسم المذكر، فتقول هذا رجل سيفان بالتنوين، واضح؟ بتنوين الأمكنية، أي رجل طويل، ورأيت رجلا سيفانا أيضا بالتنوين، ومررت برجل سيفان، فتصرفه أي تنونه تنوين الأمكنية، لأنك تقول للمؤنثة سيفانة، امرأة سيفانة أي طويلة رزقكم الله. ووصف نصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث بتا كأشهل. الوصف الأصلي ووزن أفعل، هذه العلة الثالثة. إذا جاءنا وصف واجتمع مع الوصف وزن الفعل، ما جاء على وزن أفعل. لاحظوا كلمة أحمر أو كلمة أزرق، كلمة أحمر به علتان، العلة المعنوية ما هي؟ أنه وصف، وصف للشيء بأنه أحمر، علة معنوية. والأصل في الاسم أن لا يكون وصف، فالوصف هو ماذا؟ متفرع عن الاسم الذي هو غير واصف. والعلة اللفظية أنه جاء على وزن الفعل المضارع، وزن العار، وزن أفعال، وهذه علة لفظية. إذن هو أحمر فقير ومحتاج في معناه، ومحتاج في ماذا؟ في لفظه، إذ أن الصفة في معناها لا يتحقق إلا بالموصوف. وفي اللفظ أن هذا الوزن وزن أفعال إنما هو للفعل المضارع، واضح؟ فإذا صفتان موجودتان، علتان موجودتان في ووصف أصلي. لماذا قال أصلي؟ لأنه توجد بعض الأسماء موضوع أولا أسماء، ثم نستعملها أوصاف. كلمة أرنب، أرنب هذا اسم الحيوان صاحب الأذنين الطويلتين، هذا الأرنب وضع على ذلك الحيوان، صحيح؟ ولكن استعملناه أخيرا واضح للإنسان الجبان، نقول هذا رجل أرنب، أي رجل جبان ذليل. فإذا كلمة أرنب وصف، لكن ليست وصفا أصليا، إذ أن كلمة أرنب في أصلها كانت اسم، ونحن نقصد بالوصف الأصلي يعني أول ما وضعه الواضع وضعه وصف، واضح؟ حتى لو بعد ذلك استعمل اسم لا مانع من ذلك. مثل كلمة أحمر، أحمر وضعها الواضع في بداية الوضع وصف. لو جنابك رزقت ولدا سميته أحمر، هذا لا يضر في أصلية الواضح، واضح؟ ووصف أصلي أن يكون الوصف من أول ما وضعه الواضع هو وصف. ووزن أفعل ممنوع تأنيث بتاء، بشرط أن لا يكون مؤنثه ينتهي بتاء تأنيث، كأشهل مؤنثه شهلاء، أحمر مؤنثه حمراء. واضح؟ نعم. يقول وتمنع الصفة ايضا بشرط كونها اصلية. ما معنى اصلية؟ اي غير عارضة. غير عارضة يعني لم تكن اولا اسم ثم جاء وجعلناها واو. اذا انضم اليها كونها على وزن افعل ولم تقبل التاء مؤنثها لا تدخل عليه التاء. نحو احمر واخضر، فان قبلت التاء صرفت دون التنوين الامكنية. نحو مررت برجل ارمل، ارمل اي فقير، صحيح؟ الارمل بمعنى الفقير، فتصرفه لانك تقول للمؤنث ارمله، فارمل هذا وصف اصلي وعلى وزن افعل، ولكن للاسف ان مؤنثه به تاء تأنيث. بخلاف احمر واخضر فانهما لا ينصرفان، اذ يقال للمؤنث حمراء وخضراء ولا يقال احمرة واخضراء. فمنع او فمنع احمر واخضر من الصرف للصفة، يعني لوجود الصفة، لانهما وصفان ووزن الفعل. وان كانت الصفة عارضة، عارضة كاربع اربع، ها، فانه ليس صفة في الاصل. كلمة اربعة، اربعة ليس صفة، بل اسم، اسم لهذا العدد، واحد اثنين ثلاثة اربع، صحيح؟ العدد المكون من تكرار اربعة من واحد، واحد اذا عدته اربع مرات يقال للعدد هذا اربعة، فهذا اسم للعدد. ثم استعمل صفة في قوله مررت بنسوة اربع، فاذا اربع ليس وصفا اصليا، فلا يؤثر ذلك في منعه من الصار. واليه اشار بقوله والغين عارض الوصفية كاربع وعارض الاسمية. فالادهم القيد لكونه وضع في الاصل وصفا وصرافه منع. الادهم، الادهم لاحظوا، الادهم اطلق على ماذا؟ على القيد. يقال ان الحجاج قال لاحد الخوارج لأحملنك على الادهم. الادهم يعني لأحبسنك، هاي لغة الحجاج، لغة الحبس والسجن، يعني لأسجننك، لأقيدنك. الادهم، الادهم وضع لماذا؟ وضع في بدايته للون، لون ادهم مثل احمر، ثم استعمل اسما على القيد. فاذا استعماله على القيد، استعماله بعد ذلك اسما للقيد، هل يزول او هل يزيل وصفيته الاصلية؟ لا، يبقى وصف الادهم. الادهم فقال له ذلك الخارجي نعم مثل الامير يحمل على الادهم والاشهب، يعني على الخيل الادهم والخيل الاشهب. فقال لأحملنك على الادهم اي لأسجننك. المهم فاستعمل الادهم بمعنى القيد، لكن اصل كلمة ادهم موضوعة للواو. يقول فالادهم القيد، استعمل باسم القيد مؤخرا لكونه وضع في الاصل وصفا انصرافه منع. نكتفي بهذا القدر، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لماذا؟ وقد ينلنا المنع. يقول هذه ممنوعة من الصرف، ولكن عفوا هذه منصرفة، ولكن قد تكون ممنوعة من الصرف. نطبق هذا بسرعة. إذا كان استعمال الاسم على وزن أفعل صفة ليس بأصل وإنما هو عارض كأربع، فألغه، أي لا تعتد به في منع الصرف، كما لا تعتد بعروض الاسمية فيما هو صفة في الأصل كأدهم للقيد، فإنه صفة في الأصل. أدهم اسم للقيد، ولكنه صفة في الأصل شيء للون الذي فيه سواد وبياض. ثم استعمل استعمال الأسماء فيطلق على كل قيد أدهم، ومع هذا تمنعه نظرا إلى أصله، إذ أن أصل كلمة أدهم هو اللون صفة. وأشار بقوله وأجدل إلى آخره إلى أن هذه الألفاظ، أعني أجدل اسما للصقر، وأخيل لطائر، وأخيل